سب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية هو حديث عبد الله بن أبي أوفى، والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة، هذه في صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم بصدقة صلى عليهم وقال: اللهم صل عليهم. وهذا في صدقة الفرض، لأن هي التي يأخذها الإمام، أما صدقة النفل فلا تدفع إلى الإمام، بل كل يدفع إلى الفقير بنفسه، لكن هذه صدقة الفريضة. ولما أتاه ابن أبي أوفى بصدقته صلى عليه، اللهم صل على آل أبي أوفى، فيشرع عليه الصلاة على من دفع الزكاة المفروضة صدق على شخص أن يصلي عليه، اللهم صل عليه، اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلي على غيره بعض الأحيان فلا حرج، إذا صلي على بعض الصحابة في بعض الأحيان فلا حرج، وكذلك الترضي يكون للصحابة، وإذا ترضي على غيرهم بعض الأحيان فلا حرج. نعم.
حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شهد معه الحديبية.
نعم. وهذا الحديث فيه في إثبات الحرة، وقعة الحرة بالسند الصحيح، فوقعت الحرة واقعة بالسند. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن ابن يحيى عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي أن الحرة وقعت، في الرد على من انكر وقوعها من المتأخرين، والمتأخرين يقول: لا، ما ثبتت الحرة، ثبتت الآن بالسند الصحيح البخاري، حتى قال بعضهم بعض المحدثين في شرط الله: أرجو ألا تثبت، أرجو ألا تثبت وقعت الحرة، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 70 سنة أو كذا جرى ما جرى، كيف يجري هذا؟ وقعت الحرة لأن أهل المدينة خلعوا الخليفة يزيد بن معاوية وبايعوا ابن حنظلة، فجهز الخليفة جيشا إلى المدينة لقتالهم وإخضاعهم لأنهم خلعوا، فأخضعهم استباح المدينة 3 أيام. هذا اللي يقول بعضهم، يقول: أرجو ألا تثبت وقد الحرة، كيف تستباح المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة؟ المقصود أن وقت الحرة ثابتة السند الصحيح في البخاري، في الرد على من انكرها من وقوعها من المتاخرين. وفي هذا انه لما كان يوم الحره والناس يبايعون لعبد الله بن حنظله، وعبد الله بن حنظله صحابي صغير بايعه اهل المدينه لما خلعوا يزيد بن معاويه، فأرسل يزيد الجيوش من الشام إلى المدينة وجرت الفتنة العظيمة واستباحت الجيوش المدينة 3 أيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جرى فيها من الفتنة هذا. وهذه فيه وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور يسبب مفاسد عظيمة كرقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء. ولكن يصبر على جور الولاة، الوالي يصبر على جوره وظلمه، وهذه مفسدة لكنها مفسدة صغرى. أما الخروج عليها مفسدة كبرى، ترتب عليها إراقة الدماء والإخلال بالأمن وتدخل الأعداء واختلاف أمر الناس واختلال أمور الناس في معاشهم وفي جميع الأحوال، في الاقتصاد وفي السياسة وفي التعليم وفي الزراعة وفي التجارة وفي كل شيء، واختلال الناس في صلواتهم وفي جمعهم وجماعاتهم إلى غير ذلك من المفاسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر يقول النبي: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لا يجوز الخروج إلا بهذا القيود، إلا أن تروا كفر يفعل ولينا كفر، وهذا الكفر لا 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 معصية بل كفر، وهذا الكفر بواح يعني صريح على نفسه فيه. عندكم والوصف الثاني عندكم الله في برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. والأمر الثالث وجود البديل المسلم الذي يحل محله. والخامس القدرة، إذا وجدت خمس الشروط جاز الخروج على ولاة الأمور. أن يفعل كفرا لا فسقا، وأن يكفر بواحا خالصا لا شبهة فيه، وأن يكون دليلهم من الكتاب ومن السنة. يقول إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، وتوجد القدرة. أما إذا لم يقدر الناس فلا يكلف الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد البديل الذي يحل محله البديل المسلم، وإلا فلا يجوز الخروج. ولهذا لما خرج أهل المدينة على الخليفة أرسل الجيش من الشام واستباح المدينة ثلاثة أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنكر عليهم ابن عمر وغيره، أنكروا على أهل المدينة خروجهم على الخليفة. فلما كلموا الحرة والناس يبايعون عبد الله بن حنظلة، قال ابن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن سبيل، على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ على ما يبايعهم؟ قيل له على الموت، يعني على قتال الخليفة، قتال حتى الموت. فقال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتمل أن مراده أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يبدو للإنسان خلاف هذه البيعة فلا يبايع على الموت أحدا لتغير الأحوال بعده عليه الصلاة والسلام. وكان شهد معه الحديبية، يعني هذا هو الشاهد من الحديث، شهد معه الحديبية، عبد الله بن زيد بن عاصم شهد الحديبية. وممكن تعداد أهل الحديبية من الحديث التي ذكرها المؤلف. نعم. ها؟ نعم. وهذا من الفتن. نعم.
حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال حدثني أبي رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه.
نعم. هذا سلمة بن الأكوع يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للشيطان ظل نستظل به، في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر لصلاة الجمعة من حين الزوال. ولهذا قال كنا نصلي مع النبي ثم ننصرف وليس للشيطان ظل نستظل به، يعني من تبكيره. بل استدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الزوال، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة الجواز. قال به بعض العلماء والجمهور على أن الجمعة بعد الزوال، لا تكون بعد الزوال. والبخاري جزم في ترجمته بأن الجمعة بعد الزوال، وكان أبو بكر بعد ذلك، وكان عمر وعثمان كلهم لا يصلون إلا بعد الزوال. والأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، يجعل أذان الجمعة هو أذان الظهر العادة العادة، هذا هو الأحوط، لأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح قبل الزوال. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، هذا هو الشاهد، يعني في الحديبية بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها نعم نعم هذا يقول إن انصرف وليس للحيطان ذل نفسه واللبح، يقول هذا العنف فكر فيه، يقول وقته مثل وقت صلاة الضحى، الحنابلة جماعة وقت صلاة الضحى. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن
يعني من دخول وقت الضحى يبدأ الوقت عندهم. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
نعم يعني بايعوا على أن لا يفروا، وهو معنى هو على الموت يعني على لا يفروا حتى أن ينزل بعد حتى الموت. نعم.
حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده.
نعم. وهذا قال من باب التواضع والإزراء بالنفس وهضمها. التابعي بن المسيب غبط الصحابي على غبطه بكونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الشجرة، وهو مما يغبط به، لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه، فقال لا تدري ما حدثنا بعده. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة.
نعم. شهدنا ثابت بن الضحاك ممن بايع تحت الشجرة من أهل الحديبية، والحديث اللي قبل كذلك البراء بن عازب ممن بايع تحت الشجرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة رضي الله عنه قال إني
قبله حدث لي قبله حدثنا أحمد بن إسحاق
نعم صلى الله عليك. حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية، قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة.
نعم. شاهد أن هذا الصدر سورة الفتح نزلت في الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية يعني صلح الحديبية هو الفتح، لأنه وقع الصلح بين المسلمين وبين المشركين، ولما وقع الصلح وضعت الحرب أوزارها، فاختلط المشركون والمسلمين وسمعوا القرآن وأسلم جم غفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للفتوح، فتحت خيبر إلى غير ذلك من الأحكام، ولهذا سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سئل النبي أول فتح هو؟ قال نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية. قال الصحابة هنيئا مريئا لك يا رسول، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا لك فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة رضي الله عنه قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن رسول الله
إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر.
نعم.
وعما ازداد تعرض
لهذا والشهيد قوله وكان ممن شهد الشجرة. شهد أن مجزأة بن زاهر الأسلمي زاهر الأسلم أنه ممن شهد الشجرة. الصحابي زاهر وأبوه ابنه مجزأة زاهر الأسلم ممن شهد الشجرة. قال إني لأوقد تحت قدري بلحوم الحمر وهذا في خيبر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر. وذلك أنهم أصابهم مخمصة وفي بعض وحصولهم حاصر بعض حصول خيبر فأخذوا الحمر وذبحوها وطبخوها وجعلت تفور بالقدور تغلي بالقدور. فأرسل النبي منادي ينادي إن الله ورسولكم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس فأكفئت القدور وإنها تفور. وبين بأنها نجس أنها رجس لنجاستها وخبثها. وبعض العلماء قال الحكمة في النهي عنها لأنها لم تخمس أخذوا من الغريبة ولم تخمس. قال بعضهم لأنها حولت الناس خشية أن تتحمل. وكل هذا مرجوح والصواب أنها ما نص عليه النبي أنها رجس. قال إنها رجس. نعم.
وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد رضي الله عنه جعل تحت ركبته وسادة.
نعم. الشاهد أنه لا بأس بوضع الوسادة تحت الركبة عند الحاجة للصلاة يحتاج إلى وضع الوسادة تحت الركبة لا بأس بذلك. والشاهد أن أهبان بن أوس من أهل بيعة الرضوان من أصحاب الشجرة.
حدثني محمد بن بشار
المؤلف رحمه الله يذكر من سبي من أهل الحديبية من أصحاب الشجرة اهتم بهم واهتم بالبدريين. أما البدريون سردهم في آخر. أما أهل الحديبية ما سردهم سرد الحديث التي فيها أسماءهم ولكنه لم يسردهم على حدة كما فعل في البدريين. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. تابعه معاذ عن شعبة.
نعم. والشاهد قوله كان من أصحاب الشجرة أن سويد بن النعمان كان من أصحاب أتوا بسويق فلأكوه يعني أكلوا ولو الآخر فقاموا للصلاة ولم يتوضأوا دل على عدم الوضوء مما عدم الوجوب الوضوء مما مست النار. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
نعم. هذا هو الصواب أن الوتر لا ينقض كما ذهب إليه الصحابي زي العائذ بن عمرو. الوتر لا ينقض فإذا صلى في أول الليل وأوتر ثم يسر الله القيام في آخر الليل يصلي بدون وتر يصلي ما شاء يسلم كل ركعتين. وذهب بعض العلماء بعض الصحابة إلى أنه ينقض الوتر فإذا قام في آخر الليل صلى ركعة ينوي بها تكون شفعا تشفع وتره الذي أوتر في أول الليل ثم يصلي ثم يوتر آخر الليل. وهذا ليس بجيد هذا ضعيف لأنه يكون حيث أوتر ثلاث مرات أوتر أول الليل ولما قام في آخر الليل. والصواب أنه يصلي ركعتين ويكتفي بوتره الأول. هذا هو الصواب وهذا قول الشافعية والمالكية هو الصواب. أما نقول بأنه يشفعه إذا قام هذا قول مرجوح قول ضعيف. الصواب ما ذهب إليه الصحابي عائذ بن عمرو قال إذا أوترت من أول فلا توتر من آخره. والشاهد أن عائذ بن عمرو من أصحاب الشجرة. هذا هو الشاهد كان من أصحاب النبي من أصحاب الشجرة. هذه فائدة مسألة فقهية جاءت في ضمن هذا الحديث. نعم.
حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال
يصرخ
فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم، وهذا في فضل عمر رضي الله عنه وورعه، وأن سأل النبي 3 مرات فلم يجبه، لأن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما مشغول بشيء لأسباب أقصده أنه لا يجيبه، لعله اشتغل بشيء أو أنه متهيئ للوحي أو غير ذلك من الأسباب، فخشي عمر رضي الله عنه أن ينزل في قرآن من ورائه، وظن أنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يناسب، أنه سأله في وقت مناسب، وقال لنفسه مجيبا: نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلت أمك ابن الخطاب، نزلت رسول الله، يعني النزل هو النداء بقوة، كل ذلك لا يجيبك، فحرك بعيره خشي نزل في قرآن بسبب من ورائه بسبب سؤاله، وتكرر السؤال 3 مرات ولا يجيبه، فما لبث أن جاءه المنادي، منادي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا بعد صلح الحديبية، هذا هو الشاهد، نزلت بعد صلح الحديبية، سمى الله الصلح فتحا، صلح الحديبية فتح، وفتح خيبر فتح، وفتح مكة فتح، كلها فتوح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث خفضت بعضه، حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله.
نعم، هذه القصة في صلح الحديبية. قل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحديبية في 10 مئة من أصحابه، البضع من 3 إلى 9، سبق أن الحديبية 1400 وكسر وزيادة، وأن من قال من الصحابة 1400 حدث الكسر، ومن قال 1500 جبر الكسر على عادة العرب، فلما أتى الحليفة وهي ميقات المدينة قلد الهدي وأشاره، قلد جعل القلادة في عنقه، والقلادة تكون من العهن أو تكون من النعال أو غيرها، وأشعره الأشعار خاص بالإبل، وهو شق سنامها بالسكين حتى يخرج الدم، ثم يسلف الدم يمينا وشمالا لتعلم أنها مهداة للبيت. وأحرم منها بعمرة، وبعث عين الله يعني جاسوس الخزاعة جاسوسا معين، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط يعني مكان، أتاه الجاسوس عينه ليأتي له بالأخبار، وقال إن قريشا جمعوا لك جموعا، جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس، هل سرنا أن نميل إلى عيالهم وذريهم هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتوا كان الله قطع عينا من المشركين، يعني أخذنا شيئا من أراضيهم ولسائهم، وإلا تركناهم محروبين. فأشار إلى الصديق بأن لا يفعل، قال خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، امضي لما أردت. فكان هو الرأي المشهور، وهذا الرأي لأبي بكر رأي مبارك، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه عملا بقول الله تعالى وشاورهم في الأرض. وهذا إذا لم يكن مثل وحي، فإن كان الوحي فلا رأي ولا مشهورة. وشاهد أن هذه القصة في الحديبية. نعم.
حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع
عن عمه قال أخبرني. تسقط في الكتابة وينطق بها.
حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل.
نعم. وهذه القصة قصة الكتابة، كتابة صلح الحديبية، وذلك أن الذي تولى كتابة الصلح هو سهيل بن عمرو يوم الحديبية، فكانت المدة 10 سنين، تكون مدة الصلح 10 سنين، تضع الحرب أوزارها. واشترط سهيل شروط قاسية، فكان فيما اشترط سهيل قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وفي المقابل من جاء من المسلمين لا يرده إليه، قل من جاءكم منا مسلم تردونه علينا، ومن جاءنا منكم إلينا لا نرده إليكم. يعني هذا يعني فيه جو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وكان في غضاضة ومشقة على المسلمين، حتى إن عمر رضي الله عنه يعني لم يصبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نعجزهم؟ فقال إني رسول الله ولن يضيعني. ثم لم يصبر عمر وجاء إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي العطية في ديننا؟ قال له كان مثل ليس حاضرا. فقال مثل ما قال النبي، فقال له إنه رسول الله ولا يضيعه، وزاد فاستمسك بغرزه. ثم بعد ذلك تبين أن هذا الصلح أمره عظيم وعاقبته حميدة، حتى سماه الله فتحا. ولم يمض إلا سنتين وغزاهم النبي بعد ذلك، غزاهم في عقد ذلك، لأنهم خلوا بالصلح، خلوا بالعقد، لأنهم خلوا بالعقد وأعانوا على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل. ثم بعد ذلك ندم عمر وقال فعملت لذلك أعمالا، عملت أعمالا صالحة، يقول لا تكفر اعتراضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن الابتلاء والامتحان، والمسلمون يعني يرون هذه الشروط في غضبه، من جاء منا من جاءنا من جاءكم منا تردونه علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم، وكرر هذا ويكتب هذا. والصحابة يسلمون لله ورسوله، ولكن عندهم مشقة، كما سيأتي أن أحد يقول اتهموا الرأي. ومن الابتلاء والامتحان أنه جاء ابن سهيل الذي يكتب الكتاب، جاء مسلما يرصه في قيوده بالحديد ورمى بنفسه بين المسلمين، قال يا ناس أنقذوني، انظروا ما لا يفعلوا بي المشركون، يعذبونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هب لي هذا. قال لا، أول اشتروا ترد عليه هذا. قال ما كتبنا الكتاب الآن، ما انتهى الكتاب. قال وإلا فلا صلح. فرده النبي عليه ويصيح بين المسلمين يا ناس ما انظروا ما لا فعل بي المشركون، ولكن صار العاقبة حميدة، جعل الله فرجا ومخرجا، تجمع هو ومن أسلم وجعلوا يقفون في طريق تجارة قريش ويقطعونها ويؤذونهم، حتى قالوا للنبي خذوهم. وأما المؤمنات، ولهذا يقول المؤلف فكره المؤمنون ذلك ومعضوا يعني شق عليهم هذا الشر، فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل الذي يرسل في قنوده يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال يعني مسلم إلا رده مثل المدة وإن كان مسلما، تنفيذا للشر. أما النساء فجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، والعاتق قيل إنها بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل في السن، وقيل بل هي الشابة، وقيل هي فوق المعصر، وقيل استحقت التخدير، وقيل بين البالغ والعارس. جاءت وهي شابة مسلمة، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم على حسب الشرط، لكن الله أنزل في المؤمنات آيات، ولذا قال حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، يعني من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء منه مسلما، أنزل الله في المؤمنات. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالمؤمنات نزل فيهم الآية فلم رد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات، وأما الرجال فإن ردهم إليه. نعم.
قال ابن شهاب رحمه الله وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله
نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن المهاجرات المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يسرينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه البيعة، فكان الرجال يبايعهم بايعهم باليد المصافحة، وأما النساء يبايعهم بالكلام، ويقول بايعتكن بالكلام ولم تمس يده يد النساء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام، فكان يمتحنهن. وأنزل الله في المهاجرات المؤمنات أن يرد المسلمون إلى المشركين ما أنفقوا عليهم من المهر، ولهذا قال: وآتهم ما أنفقوا، لا هن حلهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما لا فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. وحينئذ من هذه الآية حرم الله على المشركين نكاح المؤمنات، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. وإن فاتكم من شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين المشركون يعطون النفقة التي أنفقوها على النساء التي جاءت إلى المؤمنين. وإذا فات المؤمنين أحد من نسائهم إلى الكفار فإن الله أمر بأن يعطوا ما أنفقوا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعطون من أول الغنيمة. نعم.
حدثنا قتيبة.
نعم.
جاءت مؤمنة
وراد المؤمن يتزوجها. نعم. لابد من السبرة. السبرة هذا لابد منه.
ما يشترط طلاق
لا ينفسخ. ينفسخ نكاح من الكافر بمجرد إسلامها. إذا أسلمت ينفسخ. إلا إذا جلست تنتظر حتى يسلم. يعني إذا خرجت من العدة وهو لم يسلم خرجت من العدة إلا إذا جلست تنتظره، يعني موقوفة إلى أن تخرج من عدتها. إن خرجت من عدتها وهو لم يسلم خرجت منه، وإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته. نعم. وإلا إذا جلست تنتظرها، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم جلست تنتظر زوجها أبي العاص بن ربيع سنتين، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها بالنكاح الأول وقيل ردها بعقد جديد على الخلاف. في هذا في الخلاف ذكر في البلوغ قال فردها النبي بنكاح الأول، هذا هو الصواب. وقال وفي رواية أخرى أنه ردها بعقد جديد. لا السبي كذلك تفسخ بمجرد سبيها، لكن تستبرأ بحيضة. المسلمة تبقى في مدة العدة، فإن خرجت من العدة فهي نفس زوجها قبل خروجها من العدة فهي له هي زوجته. والمسبية ينفسخ عقدها بمجرد السبي وتستبرأ بحيضة. نعم.
حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
نعم. وهذا فيه لأن عبد الله بن عمر كان كثير الحج والعمرة، فخرج معتمرا في الفتنة التي بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان حرب القتال، فقال له بعض ولده: لو تحج العام نخشى أن تصد عن البيت، لأن الناس كائن بينهم قتال. فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحديبية، فأهل بعمرة ابن عمر من أجل أن رسول الله كان أهل بعمرة يوم الحديبية. وهذا هو الشاهد أن ابن عمر من أهل الحديبية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا يعني يقول إن تمكنت أديت العمرة، وإن لم تمكن فعل يعني ذبحت وتحللت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإنه ذبح هدية وحلق رأسه وتحلل، وفعل الصحابة ذلك. نعم، هذا يقال له المحصر، المحصر الممنوع عن البيت يتحلل بعد أن يذبح هدية، فإن كان معه هدية ولم يكن معه هدية اشترى شاة فذبحها ثم حلق رأسه ثم يتحلل. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله عنه قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا.
نعم، هذا ابن عمر كان كثير الحج والعمرة، يحج كل عام، فكلمه بعض ولده في العام الذي نزل فيه الحجاج على ابن الزبير، كلمه عبيد الله بن عبد الله وسالم مولى ابن عبد الله، كلمه وقال لو حدث لو أقمت هذا العام ولم تحج، يعني العام الذي كان الحجاج يبعث فيه الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، قال له ولدي لو أقمت هذا العام ولم تحج فإني أخاف ألا تصل إلى البيت تمنع. فقال ابن عمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم إني أوجبت عمرة، أوجب احتمر ابن عمر، فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذبحت وحلقت وتحللت. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، أدخل الحج على العمرة لبيان جواز القران. فطاف لهما طوفا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وهذا في دليل على أن القارن ليس عليه إلا طوف واحد وسعى عليه أحد، الحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. نعم.
حدثني شجاع بن الوليد قال سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع.
نعم، وهذا فيه أن ابن عمر يبين للناس سبب ما قالت الناس إن ابن عمر أسلم قبل أبيه عمر. قال نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله يعني إلى فرس الله عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس تحت الشجرة وعمر لا يدري بذلك، لا يدري أنه فبايعه عبد الله قبل أن يصير أبيه. لما ذهب عبد الله وجد الناس يبايع النبي، بايع قبل أبيه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلم القتال يعني يلبس اللعمة بالهمز وهي السلاح، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ببايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب كون الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وفي الطريق الثاني قال هشام بن عمر حدثنا ولد مسلم قال حدثنا عمر ابن عمر العمري، هذا أخو عاصم ابن محمد العمري، قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر لابنه يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد احتقوا برسول الله، فوجدهم مبايعون فبايع يعني قبل أبيه، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع، فلما سبق بالبيعة حدث الناس أن عمر أسلم قبل أبيه. نعم نعم يقول هذا يعني سبب حديث الناس يعني. نعم
حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكعب بن عجرة رضي الله عنه قال
كذا عليك وكعب ها قال كنا مع النبي حين اعتمر ها ها ساقط
نعم
ساقط الحديث هذا؟
لا موجود
ولا تقديم وتأخير؟
لا هكذا عندي. وكعب بن عجر رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية.
لا هذا يأتي، هذا سيأتي سيأتي هذا قبل هذا حديث ابن نمير ساقط. وش النسخة هذه الطبعة هذه
الشعب
حدث ابن نمير
نعم 4188 كذا احسن الله اليك. حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروه فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء.
نعم وهذا حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه شيء أحد بشيء. هذا في عمرة الطلاء السنة القادمة بعد صلح الحديبية، لأن من الصلح من بنود الصلح أنهم يرجعون هذا العام ولا يعتبرون ويعتبرون العام القادم من المقاضاة هو الصلح وليست قضاء لتلك العمرة، فالعمرة تامة ليست قضاء لها، وضعنا سميت عمرة القضاء أنها قضاء لتلك العمرة، لا سميت عمرة القضاء من المقاضاة وهي المصالحة من الصالحة هم على أن يرجعوا هذا، وليس المراد أنها قضاء عن تلك العمرة، تلك العمرة تامة تحلل عنها ذبح وحلق وتحلل. فكان المسلمون مع أن يسترون من أهل مكة لا يصيب أحد بشيء، لأن بعد فكانوا يسترونه خشية أن يرى به أحد وهو يطوف وهو يسعى ويصلي، لأن المشركون حول الكعبة والنبي يطوف تنفيذا للصلح، فكانوا يسترونه لا يصيب أحد بشيء. نعم
حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منهما خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له.
نعم الحسن بن إسحاق ومحمد السابق كل منهما شيخ للبخاري من شيخ البخاري حسن بن إسحاق قال حسن محمد السابق محمد بن إسحاق يروي عنه البخاري مباشرة وثارة يروي بالواسطة كما في هنا أحيانا يقول حدثنا محمد السابق وأحيانا يروي عنه بالواسطة كما هنا حسن بن إسحاق. وفي هذه القصة قول أبي وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين صفين حرب الضروس وقعت بين أهل العراق وأهل الشام بين علي ومعاوية حرب الضروس لما قدم سهل بن حنيف أتينا نستخبره يعني يطلبون خبر ما خبر الحرب وكذا فقال اتهم الرأي اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل وهذا هو الشهر يوم أبي جندل في صلح الحديبية يوم أبي جندل يأتي يرسم في قيوده يرمي بنفسه بين المسلمين ويقول يا الناس أنقذوني من المشركين يقول لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمرا لردت والله رسول الله الرسول يرده يقول لو أستطيع ما رديت على المشركين ولو أستطيع أن أرد على الرسول قوله يكتب من جاء منا من جاءنا منكم لا تردونه علينا ومن جاءنا منكم تردونه علينا يقول لو أستطيع رد رده اتهم رأيكم الرأي يتهم ما يقول له سلب الرأي المسألة اتباع الرسول عليه يقول أيها الناس اتهم الرأي يتهم الإنسان رأيه لا يثق بالرأي الرأي مهما كان العقول عندها نقص النصوص هي عصبة الرسول عليه السلام يبلغ عن الله وينزل عليه الوحي ونحن الآن يعني ننتعم في نفوسنا يعني نريد أن ننفذ لو كلمنا عن شيء ردينا من الرسول لا ما يمكن اللي جينا منهم نرده واللي جيهم منا ما يردونا ما يمكن وهذا اللي يصف في قيوده الآن جاء ورمى بنفسه من المسلم نرد عليهم يعذبونا مرة ثانية يقول الرأي اتهم الرأي الرأي مهما كان يتهم ناقص العقل قاصر وناقص اتهم الرأي يعني واعتصموا بالنصوص النصوص عصمة وهذا قالها سهل لما قدم الصفين جاءوا يستخبرون وش الخبر وش خبر القتال الصفين قال اتهم الرأي فلقد رأيت يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت والله ورسوله أعلم ثم قال وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا تفجر منها علينا خصم ما ندري كيف نأتي له يعني المعنى أننا في القتال قبل الصفين نعرف وجهه ونتبين أمره بعد القتال إلا في وقت الصفين فإنه لم يتبين لنا فيها وجه القتال كلما أردنا معرفة الشيء التبس علينا الأمر يعني يقول وقع الصفين أمره ملتبس وما حصل من المواقف قبل الصفين كلها بعد القتال يتبين لنا الأمر هل هو حق أو باطل هل هو صواب إلا صفين هل حرب شائعة حرب ملتبسة أمر ملتبس ملتبس الحق بالباطل فلا نستطيع أن نعرف الأمر ولهذا قال ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه يعني أننا أي قتال قبل الصفين إذا انتهت الحرب عرفنا وجهه هل هو صواب هل هو خطأ إلا حرب صفين فإنه ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا خصما ما ندري كيف الأمر يعني لا جميع الحروب التي سبقت صفين يقول نعرف وجهه ويتبين أمره بعد القتال إلا في وقت صفين فإنه لم يتبين لنا فيها وجه القتال كلما عرضنا معرفة شيء التبس علينا من وجه آخر كل ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا ما ندري كيف نأتي له، يعني لأن حرب فتنة وفي التباس، وإن كان الصواب مع علي رضي الله عنه، لكن حرب صفين، حرب ضروس عظيمة وهي بين المسلمين وفيها مشقة على المسلمين. لا 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. وهذا معنى قوله وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا، يعني كنا عن إيقاف الحرب، إذا وقفت الحرب وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني بعد القتال نعرف وجهه قبل هذا الأمر اللي هي صفين. أما هذا الحرب فإنها ما تبين وضعت الحرب ولا تبين الصواب من الحق، ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. نعم حرب فتن. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمر يتناثر على وجهه فقال أيذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري أي هذا أبدأ أي هذا
لا أدري لا أدري بأي هذا.
قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ.
نعم وهذه القصة في الحديبية، قصة كعب بن عجرة أتى على النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه وكان له جنب له شعر رأسه شعر. قال يؤذيك هواء مراسق؟ قال نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو سك نسيكة، يعني ذبح ذبيحة. وهذا فيه دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل المحظور ويفتي، والفدية كما جاء في هذا الحديث يخير بين واحد من ثلاثة، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يذبح ذبيحة. فإذا احتاج المحرم إلى أن يحلق رأسه ليداوي الجروح فيه لا بأس، يحلق رأسه ويداوي الجروح ويدفع الفدية، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. وكذلك لو احتاج إلى أن يغطي رأسه للبرد من أجل البرد أو يلبس مخيط لأجل البرد فلا بأس، يفعل المحظور ويفتي ولا إثم عليه للحاجة. أما إذا فعل المحظور من دون حاجة فعليه الإثم وعليه الكفارة، عليه التوبة من الإثم وعليه الكفارة. نعم.
حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوامة تساقط
تساقط،
فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. وأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم، أعاد الحديث هذا، أعاده مرة ثانية ليأتي به من طريق أخرى فيتقوى، فله طريق آخر فيتقوى، ولما فيه من الزيادات منها ذكر الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية فسرها الحديث، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك أو ذبح شاة. الآية قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة تفسر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، فسر الصدقة بأنها طعام ستة مساكين، فسر النسك بأنه ذبح شاة. وكذلك قوله قال: وقد حفرنا ونحن بالحديبية، صرح بأنه بالحديبية، والطريق الأولى ما فيه. وكذلك صرح بقوله: وقد حصر المشركون، يعني منعونا. والحصر معناه هو أن يمنع المحرم من أداء النسك من دخول مكة. نعم، قوله تساقط يعني تتساقط، يختار. نعم نعم، يختار الأسفل عليه الخيار. نعم، إذا اختار نسك يذبح، هذا متساوي في حقه، في حقه متساوي، يختار الأسفل عليه. نعم، ما في أفضلية بالنسبة. نعم،
باب قصة عكل وعرينة. حدثني عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناس من عكل وعرينة قادموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من البانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة: من عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة: قدم نفر من عكل.
نعم، هذا في باب قصة عكل وعرينة، وهما قبيلتان. وفيها هذه القصة أن ناسا من هاتين القبيلتين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتكلموا بالإسلام، قالوا: أسلمنا. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. أهل ضرع يعني أهل بادية، الضرع هي الغنم، يعني نرعى الغنم في البوادي نشم الهواء النقي، ولو كنا أهل ريف أهل البلد. واستوخموا المدينة، ما تعودوا على المدينة، لما جاءوا المدينة استوخموها مرضوا، لأنهم متعودين على الهواء النقي في البادية يشمون الهواء، فلا لما جاءوا المدينة استوخموها، صارت المدينة فيها روائح، فيها جدران، وفيها كذا بيوت، فاستوخموا المدينة ومرضوا، صارت الحمى. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع. الدود الإبل من ثلاثة فأكثر، قال لها دود وراع. في اللفظ الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وأبوالها، وكانت الإبل في البر خارج البلد. وهنا قد أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع، يعني يخرجوا إلى البرية، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يشرب من أبوالها وأبوالها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، ولو كانت نجسا أمرهم بغسل أفواههم. وفي الرد على الشافعية القائلين بأن البول كله نجس حتى بول ما يؤكل لحمه، الصواب أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، الإبل والبقر والغنم بولها وروثها ومريها وجميع فضلاتها طاهرة. أما الذي لا يؤكل لحمه هو نجس كالسباع والقطط والكلاب والحبير وغيرها كلها نجسة فضلاتها. أما البقر والإبل والغنم هذه كلها طاهرة خلافا للشافعية الذين يقولون أن أبوال الإبل نجسة، ولكن لو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم. وفي اللفظ الآخر أنهم شربوا من أبواله وألبانها، فلما صحوا وذهب ما بهم الرخم والمرض كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، يعني كفروا ارتدوا وقتلوا الراعي، وفي لفظ قتلوا الرعاة وسمروا أعينه، في لفظ أنهم رعاة وفي لفظ أنهم راعي، سمروا أعين الراعي وقتلوه وسرقوا الإبل وكفروا بعد إسلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، أرسل من يطلبهم فأمر بهم. في اللفظ الآخر أنهم جاءوا في منتصف النهار، جاء بهم في منتصف النهار فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحر حتى ماتوا على حالهم. أمر بهم فسمروا أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي، وسمر الأعين هو أن يؤتى بالحديد تحمى بالنار وتوضع على عينه قصاص، هذا القصاص كما فعلوا بالراعي القصاص. وقطعوا أيديهم هذا حد الحرابة، اختص منهم بسمر أعينهم وقيم عليهم حد الحرابة بقطع أيديهم، قطعت أيديهم وأرجلهم، كل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا حد الحرابة. وسمرت أعينهم أتى بالحديد وسمرت بها أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي. ثم تركوا في ناحية الحرة والدم ينزف ولم يؤتى بماء ولا أكل حتى ماتوا، حدا للردة والكفر، فعقوبة الردة والكفر بتركهم حتى ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ثلاث أشياء: سمر أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي، وأمر كل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى حدا للحرابة، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ودماؤهم تنزف، حدا للردة والكفر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أن أنس رضي الله عنه قال: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وارتدوا، سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وارتدوا، نسأل الله العافية. هنا قال قتادة: بلغنا أن النبي كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، هذا منقطع بلاغا هذا. نعم نعم، خلط ما أعلم هذا، ما أعلم أن هذا لا أصل يخلط، لكنه ما قال لهم خلط، يشربوا من أبواله وألبانه إذا كان يناسبه يخلط خلط. نعم لا بأس إذا كان مفيد لا بأس، لأن هذا طاهر وهذا طاهر.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر
إيش في الرواية الأخرى يعني مختصر هذه عندك وأرجلهم قطعوا أيديهم وأرجلهم ساقط النساء عندنا أتكلم عليه الشارح. نعم
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمرو الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال: وأبو قلابة خلف سريره. فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة: إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة. وقال أبو قلابة عن أنس من عكر ذكر القصة.
نعم، والصواب أنهم من عرينة ومن عكر، بعضهم من هؤلاء وبعضهم من هؤلاء كما ترجم من قال باب قصة عكل وعرينة، وهذا سند آخر للقصة ذكر أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس، فيه استشارة ولي الأمر للناس، استشار الناس عملا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستشير الناس. قال ما تقول في هذه القسامة؟ القسامة قسامة هي أن يوجد قتيل لا يعرف من قتله ويكون هناك لوث، يعني يكون هم عداوة بين هؤلاء الذين وجد فيهم القتيل وبين أهل القتيل. هذا فإذا أرادوا أن يطالبوا بدمع القتيل فإنهم يحلفون على يحلفون 50 يمين على رجل ثم يدفع إليهم، فإن نكلوا أبرأوهم أولئك 50 يمينا أنهم ما فعلوا. ولهذا سأل عمر بن عزيز الناس استشارة ما تقوم بالقسامة، قالوا حق، قضى بها رسول الله وقضى فيها الخلفاء وقبلك، ثم ذكر قصة العرانيين. نعم نعم قتل من؟ ها؟ نعم يقتص به يفعلوا به كما فعل إذا فعل المحرم، إذا قتل بالخنق يخنق، يقول هذا هو لكم قصص حياة، إذا قتله بأي شيء يقتل به كما فعل إلا إذا كان محرم، إذا ألقاه من شاهق ألقاه من شاهق. قال الله تعالى ولكم بالقصص حياة، والدليل على هذا قصة الجارية التي رض رأسها اليهودي بين حجرين وجاء إليها وهي في الرمق الأخير، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكر اليهودي فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين قصاص. نعم
باب غزوة
نعم ثابت صحيح نعم تمثيل يعني إيه بلغ منقطع على مثلة تمثيل قطع يعني في الحروب قطع الأذن قطع الأطراف قطع الأنف. نعم
باب غزوة ذي القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى بذي قرد، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف وقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان، قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم دفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. وقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
نعم هذا باب غزوة قرد، والقرد ماء على نحو بريد مما يلي غطفان، وقيل على مسافة يوم. يقول المؤلف وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث، يعني هذه الغزوة قبل خيبر بثلاث يعني بثلاث ليال، قبل خيبر بثلاث ليال أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح هي ذوات الدر من الإبل، واحدها لقحة بالكسر ولا بقول لقحة ولقحة، يعني هؤلاء أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم الإبل الصدقة وأخذوها، فلحقهم سلمة بن الأكوع. يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، المراد الصلاة الأولى وهي صلاة الصبح، خرجت قبل صلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد مسافة من المدينة. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله، سرقت يعني إبل الإبل، قلت من أخذها؟ قال غطفان، قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال فأصبحت ما بين لبثي المدينة. وهذا ظاهر أنه في آخر الليل أو بعد الصبح، وكانت المدينة ليست واسعة، والشوارع ليست واسعة، السيارات سوارع ضيقة، أوسع ما يعني أوسعها ما يمر عليه البعير وعليه الحمل، وليس هناك ركائن ولا أصوات. ولهذا أسمع جميع أهل المدينة سمعوا الصرخات. قال يا صباحا، يعني استنفرهم. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم. والآن سلمة صرخ صرخات يعلم أن سيلحقونه، لكن تقدمهم. اندفع على وجهي حتى أدرك هؤلاء الذين غاروا، غطفان الذين غاروا على القحمل، وقد أخذوا يستقون من الماء، وجدهم على الماء. قال فجعلت أرميهم بنبلي بالسهام، وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، تهددهم. يوم الرضع جمع راضع وهو اللئيم، معناها اليوم يوم اللئام، أي اليوم يوم هلاك اللئام. وهم يظنون أنه وراء أحد، قالوا ما فعل هذا فعل وراء أحد، ويرميهم ويقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، يتسمى ويرتجز. قال حتى استنقلت اللقاح منهم، حتى أخذ اللقاح وخلفها، أخذ الإبل. هم قالوا هذا ما فعل هذا فعل وراه جيش. كانوا يظنون أن خلف أحد، لو علموا أنه واحد يكروا عليه. فاستنقل اللقاح منهم واستلب منه 30 بردة أيضا، صار يتبعهم بعدها ويرميهم حتى صاروا يتخففون، يلقي كل اللي عليه عباءة يلقيها، حتى 30 بردة. ثم بعد ذلك لحقه جاء النبي صلى الناس. قال فقلت يا نبي قد حميت القوم الماء وهم عطاش، منعهم من الماء، فابعث لهم الساعة، ابعث لهم في اللفظ الآخر 100 راكب حتى نأتي بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فأسجع، يعني سح، المعنى قد ارتعفوا عنهم استجاحها السهولة، ملكت فأسجع. قال ثم رجعنا واردفه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخل المدينة. شوف كلام الشارح على قولها، وكانت في الصفحة 61، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وكانت لقاح
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى بقرد اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة، ذوات الدر من الإبل واحدها لقحة بالكسر وبالفتح أيضا، واللقوح الحلوب. وذكر ابن سعد أنها كانت 20 لقحة. قال وكان فيهم ابن أبي ذر
20 ساقوها، نعم سرقوها، نعم.
وكان فيهم ابن أبي ذر وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته، فأغار المشركون عليهم فقاتلوا الرجل وأسروا المرأة،
نعم.
قوله فلقيني غلام عبد الرحمن بن عوف، لم أقف على اسمي، واحتمل أن يكون هو رباح غلام
في الصفحة. قوله يا صباحة
هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه،
نعم.
قوله ثم اندفعت على وجهي، أي لم ألتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرعت الجري، وكان شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر حديث. قوله حتى أدركتهم في رواية مكي حتى ألقاهم وقد أخذوها، يعني النقاح، ذكره بعد الصيغة المبالغة في استحضار الحال. قوله فأقبلت أرميهم، أي أقبلت عليهم أرميهم، أي بالسهام. قوله وأقول أنا ابن أكوع، واليوم يوم الرضاع، بضم الراء وتشديد المعجمة جمع راضع وهو اللئيم، بمعناه اليوم يوم اللئام، اليوم أي اليوم يوم هلاك اللئام. والأصل في أن شخصا كان شديد البخل، وكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها، فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه اللبن. وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء، أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه. وقالوا في المثل الأم من راضع،
الأم من راضع، يعني أشد الأمم، الأم من راضع،
الأم من راضع. وقيل بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه. وقيل كل من كان يوصف باللؤم وباللؤم يوصف بالمص والرضاع. وقيل المراد من يمص طرف الخلال إذا خلى أسنانه، هو دال على شدة الحرص. وقيل هو الراعي الذي لا يستصحب محلبا،
هو الإناء الذي يحلب فيه، ما يصير عنده إناء، فإذا جاء الضيف قال ما عندي شيء أحلب من بخله، نعم.
فإذا جاء الضيف اعتذر بأن لا محلب معه.
وإذا أراد أن يشرب ارتضع ثديا. وقال أبو عمرو الشيباني
هو الذي له يرد يشرب يرتضع الثدي ولا يحمل معه إناء. نعم صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو عمرو الشيباني هو الذي يرتضع الشاة أو الناقة عند إرادة الحلب من شدة الشرع. وقيل أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع. وقيل معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته ولئيمة ولئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من ارضعته الحرب من صغاره وتدرب بها من غيره. وقال الداودي معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من ارضعته فلا تجد من ترضعه. قال السهيلي قوله اليوم يوم الرضع يجوز رفع فيهما ونصف الأول ورفع الثاني على جعل طول.
قوله استنقذت اللقاح.
قوله استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم وسلبت منهم 30 بردة. في رواية مسلم فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير إلا خلفته وراء ظهري ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يتخففون بها.
تخففون بها لمن شدة النبل اللي يلقي عليهم. نعم يظنون وراء أحد. نعم.
قال فاتوا مضيقا فاتهم رجل فجلسوا يتغدون فجلسوا على رأس قرن وقال لهم من هذا فقالوا لقينا من هذا
البرح.
البرح
ها عندي لعله بالحاء البرح يقول لقينا من هذا البرح اللي آذانا يرمينا بالسهام. جعلوا يتغدون وجلس على رأس جبل جعل يرميهم. صار بعضهم يحتاج يقول ما لقينا من هذا البرح اللي آذانا من أول النهار. نعم.
قال فليقم إليه منكم أربعة فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا. قال فما بلغتم
قال يأتي أربعة يعني تهددهم وظنوا أنه وراء أحد فرجعوا. نعم الشجاعة شجاعة النادرة تهددهم قال ائتوا سوف يحصل لكم كذا وكذا. من ها نعم والله هو الله. نعم
أثنى عليه صلى الله عليه.
نعم
في صحيح مسلم قال خير رجالتنا سلمة خير فرساننا أبي طلحة في صحيح مسلم.
إيه لا شك إنه
قال فما بلغ
نعم.
قال أحسن الله إليك فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا. قال فما مرحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم الأخرم الأسدي فقلت له احذرهم. فالتقى هو عبد الرحمن بن عيينة فقاتله عبد الرحمن وتحول على فرسه.
في آخر الصفحة قوله فابعث إليهم الساعة.
قوله فابعث إليهم الساعة في رواية مسلم. فقلت يا رسول الله خلني أنتقي من قومي 100 رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم
مخبر يعني نقضي عليهم. نعم.
قال فضحك. وعند ابن إسحاق فقلت يا رسول الله لو سرحتني في 100 رجل لا أخذت بأعناق القوم. قوله فقال ابن الأكوع ملكت فأسجع بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجيم مكسورة بعدها مهملة أي سهل والمعنى قدرت فاعفو والسجاح السهولة. زاد مكي في روايته إن القوم لا يقرون في قومهم. وعند كشميهاني من قومهم ولمسلم إنهم لا يقرون في أرض غطفان.
لا يقرون يعني هناك من يقريهم يعطيهم حق الضيف يعني استضافوا وهم الآن يقرون يعني يأكلون الضيافة. نعم.
ويقرون بضم أولي وسكون قاف فتح الراء وسكون الواو من قراء ويا الضيافة. ولي بن إسحاق قال إنهم الآن لا يغبقون في غطفان وهو بالغين معجمة الساكن الموحد المفتوح والقاف من الغبوق وهو شرب أول الليل. والمراد أنهم
فاتوا
وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم. ووقع عند مسلم قال فجاء رجل فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. قالوا قوله ثم رجعنا إلى المدينة ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخل المدينة. في رواية مسلم ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء. وذكر قصة الأنصار الذي سابقه فسبقه سلمة قال فسبقت إلى المدينة والله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. وفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا اليوم سلمة. قال سلمة
رجالتنا ظهر أنه على رجليه هذا يمشي على رجليه خير رجالتنا. نعم.
قال سلمة ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعا.
يستاهل نعم رضي الله عنه. سهم الراجل والفارس جميعا. نعم.
وروى الحاكم في الإكليل والبيهقي من طريق عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة
وفي الحديث جواز العدو
وفي الحديث جواز العدو الشديد في الغزو والإنذار بالصياح
الصياح العالي إذا دعت الحاجة. نعم جواز العدو الشديد في الغزو. نعم لأنه عاد عدوا شديدا، هذا شجاعة وقوة رضي الله عنه، من الفجر إلى الظهر ويتبعهم من آخر الليل. نعم.
وتعريف الإنسان نفسه،
قال
تعريف الإنسان نفسه،
يقول أنا ابن الأكوع، عرف بنفسه. نعم.
إذا كان شجاعا يرعب خصمه، واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة،
لأن الرسول أثنى عليه قال ما اكتفى أفسد. نعم.
لا سيما عند الصنع الجميل يستزيد من ذلك، ومحله حيث يؤمن الفتان،
يعني إذا لم يعجب بنفسه ولا يحصل له فتنة لا بأس أن يمدح. نعم في الشيء القليل. نعم.
وفيه مسابقة على الأقدام، ولا خلاف في جوازه بغير عوض، وأما بالعوض فالصحيح لا يصح.
نعم.
الله أعلم.
بارك وفق الله جميعا. صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل في قصة عقل وعرينة، عندها عندما قتلوا الراعي فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم جميعا، يقول هل يقاس على هذه إذا اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، أو سرقة أو جماعة سرقوا
فيقتلون
جميعا؟
إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا، ثبت أن عمر أو أظن مرفوع الذي قال له أن جماعة قتل واحد، قال لو تمالى عليه أهل الصنعة لقتلتهم به، يقتل جماعة بالواحد، وكذلك إذا سرقوا اشتركوا في السرقة تقطع أيديهم وتقطع يده. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في إحدى مدارس البنات للمرحلة المتوسطة، يقول في مدينة الرياض، يقوم بعض المدرسات المتدربات بتوزيع هدايا على الطالبات فيها بعض النصائح النبوية والآيات القرآنية وغيرها، ولكن حدث اليوم أن دخل بينهن نساء قاموا بتوزيع هدايا على الطالبات، داخل الهدية ورقة مكتوب فيها لا تخرجي من عالم الصداقة الجميل إلى عالم القيود والعبودية فأنت حرة. يقول فما حكم مثل هذا القول وما نصيحتكم؟
إيش معنى هذا؟ لا تخرجي إيش؟ من عالم؟
يقول لا تخرجي من عالم الصداقة الجميل إلى عالم القيود والعبودية فأنت حرة.
إيش معنى هذا؟ ها دعوة يعني على كل حال إذا ثبت هذا ينبغي أن يكتب عن هذا، يكتب عن هذا على السائل، يكتب إذا كان متحقق من هذا. نعم يكتب، لا نكتب عليه إن شاء الله. نعم.
يقول هل هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الصلاة على ميت إذا كان تاركا للصلاة بالكلية، وما حكم من أما المصلين وهو يعلم أن الميت تارك للصلاة؟
إذا كان تارك معروف أن تارك للصلاة لا يصلى عليه إذا كان تارك الصلاة، صلى الله العافية صلى الله العافية. لكن هذا إنما يحكم عليه القاضي، إذا حكم عليه القاضي بأنه مرتد وقتل فلا يصلى عليه. وفق الله جميع طاعته وتوبته. صلى الله عليه وسلم.